إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن، بدأ بذكر ما يتعلق بالتوحيد وانتقى، كما هو معلوم، كثيرا من المواضع التي تدل على ما وراءها، وأتى من كتاب الله تبارك وتعالى بما يدلل به على ما ذكره، وتفسيره كما مر تفسير موضوعي، وقد جعله دائرا على مقاصد القرآن الثلاثة، بذكر توحيد الله تبارك وتعالى، وبذكر الأحكام، وبذكر القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى للأنبياء وأممهم. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر بعض ما يتعلق بالتوحيد، وأتى من كتاب الله تبارك وتعالى ببعض آيات وسور كسورة الإخلاص، وذكر ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بالرسالة، وما يتعلق بالبعث. ثم بدأ بعد ذلك في ذكر ما يتعلق بالأحكام، فذكر بعض ما يتعلق بالصلاة وما يسبقها من الطهارة، ثم ذكر بعض ما يتعلق بالصيام والزكاة، وخلص إلى ذكر بعض ما يتعلق بالحج، فساق آيات، ومنها قوله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال في قوله تعالى هذا دلالة على أمور: أحدها أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجليلة ومن أركان الحج، فإن الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم بعد الطواف. الثاني من الأمور التي دلت عليها الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون الحاج ليلة النحر بائتا بها، أي بالمشعر الحرام بالمزدلفة، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا. ويدخل في ذكر الله عند المشعر الحرام ما يقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها. الثالث من الأمور أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة، كما تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الرابع والخامس من الأمور التي دلت عليها الآية الكريمة أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالمشعر الحرام. السابع أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة، فلما قيد الحرام بمزدلفة في قوله تعالى عند المشعر الحرام دل المفهوم على أن عرفة بالحل. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله كما من عليكم بالهداية بعد الضلالة، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم، التي يجب شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان، ثم أفيضوا أي من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم إلى هذا الوقت. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وتكميل بقية المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى بعد الفراغ منها باستغفاره خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيها، وبالإكثار من ذكره شكرا له على نعمة التوفيق لهذه العبادة العظيمة وتكميلها. والأمر بالاستغفار هاهنا يضارعه ما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستغفار بعقب الصلاة، من أجل أن يجبر الخلل الذي وقع في الصلاة، لأن العبد مهما أتى به في العبادة من تحوط وخشوع ورعاية لتلك العبادة التي يأتي بها، لا بد أن يقع منه خلل وتقصير في حق الله تبارك وتعالى. فشرع حينئذ الاستغفار بعقب العبادة خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيها. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، فهذا حقيق بأن الله يجبر له ما نقص منها ويتقبلها ويزيده نعما أخرى. لا من جهل حق ربه فرأى نفسه أنه قد كمل حقوق العبادة فأعجب بنفسه ومن بعبادته على ربه وتراءى له أنه قد جعلت له محلا عند الله ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ويخشى عليه من رد العمل. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن همهم ومقاصدهم متباينة. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فيسأل ربه من مطالب دنياه وشهواته فقط، وما له في الآخرة من خلاق، أي لا رغبة له فيها ولا حظ له منها. ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إلى ربه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم الله على حسب أعمالهم ونياتهم جزاء دائرا بين الفضل والإحسان والكرم للمقبولين وبين العدل والحكمة لغيرهم. وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع، مسلما كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. فمن أجيبت دعوته في هذه الأمور الدائم نفعها كان ذلك من البشرى، وكان أكبر دليل على بره وقربه من ربه. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد وما به تكمل حياته من رزق هنيء واسع وزوجة صالحة وولد تقر به العين ومن راحة وعلم نافع وعمل صالح وما يتبع ذلك من المطالب النافعة المحبوبة والمباحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات التي يستقبلها العباد من عذاب القبر والموقف وعذاب النار، وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فهذا الدعاء أجمع الأدعية وأكملها وأولاها بالإيثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به ويحث عليه، كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء بهذا الدعاء القرآني الجامع العظيم، ويحث عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولما أكمل الله تعالى أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق في قول جمهور المفسرين، وذلك لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس فيها أضيافا لله، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ويدخل في ذكر الله رمي الجمار والتكبير عند رميها والدعاء بين الجمرتين والذبح والتسمية فيه والصلوات التي تفعل فيها من فرائض ونوافل والذكر المقيد بعد الفرائض فيها. وعند كثير من أهل العلم أنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر، فجميع ما يقرب إلى الله داخل في ذكره. فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس، فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشريق ليرمي من غده فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله على عباده حين أباح الأمرين، مع أن التأخر أرجح لموافقته فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة العبادات. وقوله لمن اتقى، هذا من الاحتراز العالي، لأن نفي الحرج يوهم العموم، فقيل ذلك بهذا الشرط الذي هو شرط لنفي الحرج في كل شيء. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم. فمن اتقاه وجد عنده جزاء المتقين، ومن لم يتقه عاقبه عقوبة تارك التقوى، فإن التقوى هي ميزان الثواب والعقاب في القائم بها والمضيع لها. فالعلم بالجزاء والإيمان به هو أعظم الدواعي للقيام بالتقوى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يذكر الله تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه، وهو خليل الرحمن، فقال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وأنزلناه إياه، بحيث جعل قسما من ذريته هم سكانه، وأمره الله ببنيانه، فبناه وأسسه على تقوى الله ورضوانه، هو وابنه إسماعيل، بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجليل، فتقبله الله جل وعلا. فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة. ووصاه بأن لا يشرك به شيئا، بأن ينفي الشرك عنه وعن ذريته وعن من وصلت إليه دعوته، وطهر بيتي أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفا إلى شرفه، ولتعظم محبته في القلوب لكونه بيت محبوبها الأعظم، وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه للطائفين به والقائمين عنده للعبادات المتنوعة. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين ليس لهم هم إلا طاعة مولاهم وما يقربهم إليه، فهؤلاء لهم الحق، ومن إكرامهم تطهير هذا البيت لهم وتهيئته لما يريدونه عنده. ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف والقراءة وغيرها. وقدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم عن أمر الله أتوك حجاجا وعمارا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامها والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن. وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق أي مكان وبلد بعيد، وقد فعل الخليل صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت وأبديا وأعادا فيه، فحصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة البيت الحرام مرغبا فيه، فقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم أي لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينية ومنافع دنيوية كالتكسب وحصول الأرباح، وهذا أمر مشاهد يعرفه كل أحد، فجميع العلوم والعبادات الدينية التي تفعل في تلك البقاع الفاضلة وما جعل الله لها من التضعيف داخل في هذه المنافع، وجميع المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا تحصى داخلة في ذلك. فصدق الله وعده وأنجز ما قاله، وكان ذلك آية وبرهانا على توحيده وصدق رسله. وقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه تجمع الأمرين الديني والدنيوي، أي ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. والآية الأخرى القانعة، وهو الفقير الذي لا يسأل الناس، والمعتر أي الفقير السائل، وهو الذي يتعرض، فالمعتر هو المعترض الذي يعترض بالسؤال من يسأله. وفي هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقة، فإن الأمر يشمل أكل أهلها منها وإهداءهم للأغنياء. ثم ليقضوا تفثهم أن يستكملوا بقية أنساكهم ويزيلوا عنهم محظورات الإحرام وما يترتب عليها من الشعث ونحوه، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا. فنفس عقد العبد للإحرام إيجاب منه على نفسه. وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، أقدم المساجد على الإطلاق، المعتقي من تسلط الجبابرة عليه، وتخصيص الطواف به دون غيره من المناسك لفضله وشرفه ولكونه المقصود، وما قبله وما بعده وسائل وتوابع، ولأنه يتعبد به لله مع الأنساك ووحده. وأما بقية الأنساك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت تابعة لنسك. فأنهى بهذا رحمه الله تعالى ما ذكره من آيات الله تبارك وتعالى البينات مما يتعلق بفريضة الحج، ثم شرع في فصل آخر ذكر فيه آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار، وإنما جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرة، فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك بلادهم وأوطانهم، وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا وجدوا في العداوة البليغة بكل طريق، وهاجر المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة وقواهم الله على قتال الأعداء، وقد رماهم الأعداء عن قوس واحدة، فحينئذ أذن الله لهم في القتال. ولهذا قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لمنعهم من دينهم وإخراجهم من ديارهم ومطاردتهم لهم في كل مكان. والواضح كما ترى أن الجهاد أعم من القتال، فالقتال لون من ألوان الجهاد، والجهاد يشمله ويشمل غيره، بل أعظم الجهادين الجهاد باللسان والحجة والقرآن، فهذا أعظم الجهادين، ويأتي بعده الجهاد بالسنان، فذلك يأتي بعد الجهاد بالحجة والقرآن. بل جعل الجهاد بالسيف والسنان توطئة للجهاد بالحجة والبيان للقرآن، لأنه متى ما خضعت تلك الأمم التي تقاتل على دين الله جل وعلا أغمدت السيوف، وبدأت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالبيان للقرآن، فهذا أشرف الجهادين وأعلاهما. وقد نص على ذلك القرآن المجيد، فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان وهي مكية، أمره بقوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والضمير في قوله تعالى به يعود إلى القرآن. ولم يكن المسلمون قد أذن لهم في القتال بعد، وإنما نزلت هذه الآية بعد الهجرة، وهي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كانوا في مكة كما ذكر المصنف العلامة رحمه الله مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار، والجهاد إنما كان بالدعوة لحكمة ظاهرة. ثم لما وقع ما وقع وهاجروا إلى المدينة النبوية أذن لهم الله تبارك وتعالى بالقتال. فأعظم الجهادين الجهاد بالعلم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل إن الجهاد بالسيف والسنان إنما هو كالتوطئة للجهاد بالدعوة بالقرآن المجيد. فلا تستهن بما أنت فيه إذا صلحت النية، وأقبل على طلب العلم وتحقق به عملا وأخلص في ذلك، وادع إلى ربك إنك على صراط مستقيم حينئذ. أذن لهم ربنا تبارك وتعالى بالقتال، وقال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لمنعهم من دينهم وإخراجهم من ديارهم ومطاردتهم لهم في كل مكان، وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع، أمر لهم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه. فهذا يعني قوله تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير، مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع، فمع هذا أمرهم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه. ثم ذكر صفة عدوانهم فقال: الذين أخرجوا من ديارهم بالأذية والفتنة بغير حق، إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله واعترافهم بأنه ربهم وإلههم، وأنهم أخلصوا له الدين وتبرأوا من عبادة المخلوقين. وهذا كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا ظاهر في حكمة الجهاد وعظم مصلحته، وأنه من الضروريات في الدين، فإن المقصود به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين لها وأوجبها عليه، ودفع كل من قاوم الأمر الضروري، ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى المؤمنين من عباده، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية، وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله، لاستولى الكفار الظالمون ومحقوا أديان الرسل، فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم، ولكن ألطاف الله عظيمة وأياديه جسيمة. ولعلك تجد حداديا بغيضا ثقيلا يقول: كيف ساغ للمصنف العلامة رحمه الله أن يطلق على المسجد وصف المعبد فيقول: ومحقوا أديان الرسل، فقتلوا المؤمنين به، وهدموا معابدهم، لكن ألطاف الله عظيمة وأياديه جسيمة. ألا إن ذلك على أصل الإطلاق اللغوي، وهو المكان الذي يتعبد فيه لله تبارك وتعالى. وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني، وأنه من الضروريات، لا كقتال الظلمة المبنية على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق، بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة العدل وحصول الرحمة واستعباد الخلق لخالقهم وأداء الحقوق كلها ونصر المظلومين وقمع الظالمين ونشر الصلاح والإصلاح المطلق بكل وجه واعتبار، وهو من أعظم محاسن دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء والإرشاد إلى الأسباب التي ينبغي للجيوش والمجاهدين الأخذ بها، فمن أعظمها وأهمها أمران: الصبر وهو الثبات التام وإبداء كل مجهود في تحصيل ذلك، والثاني التوكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره، فمتى اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح. فهذه أسباب النصر على الأعداء جمعها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فأمر الله رب العالمين بالصبر وهو الثبات التام مع إبداء كل مجهود في تحصيل ذلك، وأمر الله رب العالمين بالتوكل عليه والتضرع إليه والإكثار من ذكره، فقال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمتى اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح، فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. فيدخل بالأمر بالصبر والثبات تمرين النفوس على ذلك، فإنه من يتصبر يصبره الله. ويدخل تعلم الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان، فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر. ومن ذلك الحث على الشجاعة والسعي في أسبابها والترغيب في فضائل الجهاد وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة وما في تضييعه من ضياع الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعها. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فحثهم على الصبر بتأملهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات العالية. إن الله تبارك وتعالى أمر المجاهدين بالثبات، أمر الذين آمنوا عند اللقاء لقاء الأعداء بالثبات والصبر، وبين لهم ربنا تبارك وتعالى أنهم يستوون مع أعدائهم في الألم ولكن يزيدون على أعدائهم بالرجاء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن لستم كهم ولا كهيئتهم وترجون من الله ما لا يرجون. فحثهم على الصبر بتأملهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات العالية. وبين الله تبارك وتعالى خطورة النكول عن الثبات وعن مواجهة الأعداء، فقال في ذم الناكلين وترغيب التائبين الصابرين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال عن المنافقين ونكولهم عن مشقة الجهاد: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أي لو كان عندهم فقه نافع في تنزيل الأشياء منازلها وتقديم ما ينبغي تقديمه لآثروا مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا وآجلا. وفي هذا أنه بحسب فقه العبد وعلمه ويقينه يكون قيامه بالجهاد وصبره عليه وثباته. ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيضا أنه إذا علم المجاهد أنه على الحق ويجاهد أهل الباطل أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقها، وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. ومن دواعي الصبر الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر وأنه معهم في كل أحوالهم، ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله. ومما يعين على الصبر والثبات الأمر الثاني، وهو التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار من ذكره. فهذا كله إنما يعين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فذكر الصبر والثقة بالله تبارك وتعالى وبوعده، ثم ذكر ما يعين على ذلك أيضا وهو الأمر الثاني، وهو التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار من ذكره، كما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي تقوموا بدينه وبالحق الذي جاء به رسوله مخلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا، ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم وأن غيره لا يملك من النصر شيئا، وأمرهم بالتوكل عليه أمر لهم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظيم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، أي الذي قام بعبوديته. فبحسب توكلهم عليه وقيامهم بعبوديته يحصل لهم النصر والكفاية التامة. ومن أسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب وعدم التفرق والتنازع، فإن ذلك محلل للقوة موجب للفشل. وأما اجتماع الكلمة وقيام الألفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره، فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي الأصل، والقوة المادية تبع لها، والكمال الجمع بين الأمرين، كما أمر الله بذلك في هذه الآية وفي قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. ومن أسباب الثبات والنصر حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق. فلهذا حذر تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم وأعجبوا بأنفسهم وخرجوا أشرين بطرين وكان قتالهم لنصر الباطل باءوا بالخيبة والفشل والخذلان. ولهذا أدب خيار الخلق لما حصل من بعضهم الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين، حيث قال القائل لن نغلب اليوم عن قلة، فأدبهم فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما زال هذا الأمر عنهم وعرفوا ضعفهم وعاقبة الإعجاب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ومن الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال الثبات والصبر وحسن التدبير والنظام الكامل في جميع الحركات العسكرية. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش وينزلهم منازلهم ويجعل في كل جنبة كفأها ويسد الثغرات التي يخشى أن يتسرب منها العدو، يحفظ المكامن ويبعث العيون لتعرف أحوال العدو، ويستعين بمشاورة أصحابه كما أمر الله بذلك خصوصا في هذا الأمر المهم، وتعرف أسرار العدو وبث العيون ووضع الجواسيس السريين الذين لا يكاد يشعر بهم، كما أن من المهم التحرز من جواسيس العدو وعمل الأسباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ما يليق ويناسب الزمان والمكان. ومن المهم أيضا أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش وقتالها عن الحق، وأن تكون غايتها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا الغرض السامي فقد رئيس أو انحراف كبير أو تزعزع مركز قائد أو توقف في صمودها في طريقها النافع على أمور خارجية، فإنه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي يسعى لها أهل الحل والعقد ويعملون لها التعليمات القولية والفعلية، كانت الجيوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في الكمال وسداد الأحوال وحصول المقاصد الجليلة. ولهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيب فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الإمام الأعظم والرسول المعظم فإنه لا ينبغي لكم أن يفت فقده في عزيمتكم وانحلال قوتكم، بل أنتم تقاتلون لله وعلى الحق الذي بعث به رسوله ولدفع الباطل والشرور. فاجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم وأساس عملكم وامضوا قدما في سبيل الله غير هائبين ولا متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مرادكم، فإن الأمور هكذا تكون تارة لك وتارة عليك. والكمال كل الكمال أن يكون العبد عبدا لله في الحالين، في السراء والضراء، في حال إتيان الأمور على ما يحب أو ضد ذلك. وهذا الوصف هو كمال الفرد وكمال الجماعات، والله الموفق. ومن الأمور المهمة جدا أن يكون الرئيس رحيما برعيته، ناصحا محبا للخير، ساعيا فيه جهده، كثير المراودة والمشاورة لهم خصوصا لأهل الرأي والحجة منهم، وأن تكون الرعية مطيعة منقادة، ليس عندهم منازعات ولا مشاغبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إذا حصل النزاع في أي أمر من الأمور خصوصا في الأمور المتعلقة بسياسة الحرب، ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم، لعلمهم أنه فرض على جميعهم، ولعلمهم أن حكم الله ورسوله هو الخير والصلاح، وأن الله يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويرشدهم إلى كل ما به ينتفعون. ومن الأمور المهمة جدا سلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم، وألا تكون ظالمة مستبدا بها الأقوياء محروما منها الضعفاء، أو تكون فوضى، فإن هذين الأمرين مع ضررهما في الدين، وأن هذا لا يحل ولا يجوز، وهو من أعظم المحرمات، فإنهما يضران غاية الضرر في الجيوش، في وقوع العداوات وحصول الجشع والطمع، وكون وجهتها تكون متباينة، فبذلك ينحل النظام ويقع الفشل، ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على المسلمين. ومن الأمور المهمة جدا أيضا، وهي عون كبير في الحروب، السعي بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء، وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق وحدتهم، ومهادنة من يمكن مهادنته منهم، وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن المسلمين. فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لا يحصل بالجيوش الكثيرة. ولهذا قال تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فذكر الله هذه المصلحة العظيمة في الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين. وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقامات معروفة صار لهم فيها اليد البيضاء على المسلمين. فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنة، واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة، وبه سعادتها وسلامتها من الشرور، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين، كما هي عادته وطريقته رحمه الله رحمة واسعة، يدلل دوما على أن الإسلام هو الدين الحق بأمثال هذه الأدلة من القرآن والسنة، وأحيانا يسوق ما وافق الواقع مما تصدق به العقول المستقيمة والفطر القويمة، كما مر في ذكر هذه المسائل المتعلقة بالعلوم العسكرية. وأعتقد أنه لم يكن رحمه الله دارسا لها ولا ملما بأطرافها، وما أحسب بل إني لأعتقد أنه ما يذهب عن هذا الذي ذكر شيء قليل ولا كثير في علوم العسكرية المعاصرة مما يتعلق بعلاقة القائد بجنده وعلاقة الجند بعضهم ببعض، وكذلك ما يتعلق بعلاقة الجنود والجيش بأعدائهم، كما ذكر في آخر كلامه رحمه الله تعالى من إيقاع الفرقة بينهم وذكر قبل ذلك ما ينبغي أن يأخذ به أصحاب الجيوش الإسلامية من بث العيون والجواسيس في صفوف الأعداء لمعرفة ما يبيتون وللإحاطة بما به المسلمين يكيدون إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها. أعتقد أنه لا يذهب عن هذا الذي ذكره رحمه الله استنباطا من كتاب الله جل وعلا وكذا من سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذهب عن ذلك في علوم العسكرية المعاصرة شيء قليل ولا كثير. فالحمد لله على نعمة الإسلام. فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنة، واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة وبه سعادتها وسلامتها من الشرور، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. وهذه طريق ممهودة لكل داع إلى الله، أنه ينبغي عليه أن يحسن عرض الإسلام العظيم، ولن يتمكن من ذلك إلا بجودة فهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إذا لم يكن فاهما ذلك على الطريقة الشرعية المرعية في النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يبينه لغيره وما ظهر بتعاليمه له بعده؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. كل داع إلى الله رب العالمين على بصيرة يسلك هذه الطريقة القرآنية، فإنه بعد أن يبين ما أتى به الدين الحق، ولم يتكلم رحمه الله تعالى عن مميزات دين الإسلام، ولم يتكلم رحمه الله تعالى عن تلك التعاليم الإلهية من حيث ما دلت عليه من أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة، لم يتكلم عن شيء من ذلك في تضاعيف عرضه، وإنما عرض ذلك مجردا. فالدين هو الدين الحق، متى ما عرض عرضا صحيحا هفت إليه القلوب وانصبت إليه الأفئدة. والله يهدي من يشاء إلى ما يشاء ولما يشاء، وهو على كل شيء قدير. فاسلك هذه الطريقة في عرض الإسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين، فإن المسلمين يحتاجون إلى التثبيت، إلى معرفة حقيقة الدين لتثبت قلوبهم على دين رب العالمين، ولكي يمتلكوا المناعة والعدة لصد ما ينفثه المجرمون المعاندون لدين الإسلام العظيم من السموم في تضاعيف أحوالهم وكلامهم وحالاتهم وعاداتهم ومقالاتهم. استدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة وبه سعادتها وسلامتها من الشرور، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. فصل في البيوع وأنواع المعاملات. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية. والنصب على تقدير اقرأ أو رتل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق كما هو صريح هذه الآيات، لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع بأثمان مؤجلة، بعموم قوله إذا تداينتم بدين، ولا بين تجارة التربص والانتظار بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرها، ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر، ولا بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين، فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله عليها ورسوله. يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرها، وكلها لا بد أن تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله، وهو التراضي بين المتعاوضين، الرضا الصادر عن معرفة، وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم، فالربا الذي حرمه الله ورسوله يدخل فيه، ربا الفضل وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا، ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع، وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي مكيلا كان أو موزونا، والقبض للعوضين قبل التفرق يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. وربا النسيئة وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض ولو من غير جنسه، وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض، ويستثنى من هذا السلم. وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم، وهو الذي ذكره بقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذلك إذا حل ما في ذمة المدين، قال له الغريم إما أن تقضيني ديني وإما أن تزيد ما في ذمتك، فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع. وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة، وإنما يراد بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم. فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد، وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون، فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكلة الربا، وقد آذنهم الله بمحاربته ومحاربة رسوله إذا لم يتوبوا. ومن كان محاربا لله ورسوله فإنه مخذول، وإن عواقبه وخيمة، وإن استدرج في وقت فآخر أمره المحق والبوار، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالمرابي يأخذه الأمن والغرور الحاضر، ولا يدري ما خبئ له في مستقبل أمره، وأن الله سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة إلا إن تاب وأناب، فإذا تاب فله ما سلف. وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل، عليه أن ينزل على رأس ماله، كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأخذ بعض رؤوس أموالكم. ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا، فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو بالمقدار، أو شرط نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى، فهو من الربا، لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة، والربح ذلك النفع المشروط. فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به، وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا، وفيها تزكو الأخلاق ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات. ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرض، فإن الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده، والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات. فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمة جامعة نهى عن بيع الغرر، كما في صحيح مسلم: فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة، أخرجه الطبراني وصححه الألباني. فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن، وبيع الآبق والشارد، والشيء الذي لم يرى ولم يوصف، ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة، وجميع العقود التي فيها جهالة بينة داخلة في ذلك أيضا. وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن، أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم، دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله تعالى عنه. ومن المحاذير المنهية عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات، وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم الأمر بكتابة المعاملات والإشهاد عليه
وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب، وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء إلا إذا وجب حفظ المال وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض، فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم حفظه إلا بذلك الإشارة للكتابة، لا يتم حفظه إلا بكتابة تلك المعاملة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي آية الدين أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيدا، ووليه إن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والصغير والسفيه، وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس أي نقص لعدده أو صفته. وتدل الآية على أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. وفي آية الدين الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر أو غيره، وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها، نصاب الشهادة في تلك المعاملات رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل وامرأتان، وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وفي آية الدين أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه. وفي آية الدين أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل بكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفي آية الدين دلالة على أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها فذكرها أن شهادته صحيحة، وفيها أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد. وفي آية الدين بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب تعالى في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم، وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات وترفع المنازعات وتبرئ الذمم وتمنع الظالم من ظلمه. فلهذا قال جل وعلا: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة، وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة. فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم. وفي آية الدين أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك، وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، والمعنى يشمل الأمرين، فالكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته، ولا يحل له أن يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه، ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته أو يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما أو أحدهما. وكذلك المعاملان لا يحل أن يضار الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه أو يتضرر به، لأن الشاهد والكاتب محسنان، حقهما أن يشكرا على ذلك، فمضارتهما تنافي ذلك. إذن يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وفي آية الدين أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله، وأنه نعمة من الله على من علمه الله الكتابة، فمن شكر هذه النعمة أن ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، أنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم. فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها. ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته معتبر معمول به، ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. وفي آية الدين وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحمله، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب، وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب وهذا من أكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن أداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. وفي آية الدين مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن كما هو مذكور في هذا الموضع، والضمان والكفالة. ويؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى ومن قوله: وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبا. وفي آية الدين ثبوت الولاية على القاصرين لجنون أو صغر أو سفه، لقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد، وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يدفع إليهم المال حتى يرشدوا وحتى يعرف ذلك منهم، ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فالابتلاء هاهنا في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، اختبروهم وجربوهم، فإن عرفتم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. وفي آية الدين في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيها من الفوائد التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة، وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم وأن لا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم وترغيبا في الإحسان. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، كما أن العلم سبب للتقوى. هذا الذي ذكره متعقب، لأنه ليس كذلك يقينا وجزما. فقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله جملتان منفصلتان، وليس قوله تعالى ويعلمكم الله جوابا للأمر في قوله واتقوا الله، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت مجزومة، فتكون عاقبة التقوى أن يعلمهم الله تبارك وتعالى نصا من هذا النص وأخذا من هذه الآية الكريمة، فليس ما ذهب إليه المصنف بقائم رحمه الله تعالى. وقد دل على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، فلست أنا الذي يعترض على العلامة المصنف، وإنما هو العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه جزم بيقين أن ذلك ليس كذلك، فنظم الآية يتجافى عن هذا المعنى. ولكن المعنى الذي ذهب إليه من ذهب بتوظيف الآية فيه، هذا المعنى لا يدفع بل هو ثابت، فإن من آثار التقوى وثمراتها أن يعلم الله رب العالمين المتقي، هذا لا خلاف عليه، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فهذا لا يدفع. ولكن لا يستنبط هذا المعنى من هذا السياق، واتقوا الله هذه جملة، ويعلمكم الله هذه جملة أخرى، وليست جوابا للأمر في قوله واتقوا الله يعلمكم الله، لأنها ليست مجزومة كما ترى، وإنما واتقوا الله ويعلمكم الله. قال وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الحقائق المحتاج إليه. وفيها أنه كما أنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. وفي الآية أنه يجوز التعامل بغير وثيقة بل بمجرد الاستئمان، لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر، فلهذا وعظ الله من عليه الحق أن يؤدي أمانته. ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيه أنه قد فعل معك معروفا ورآك موضع الثقة والأمانة فيتأكد عليك أداء الأمانة من الجهتين، أداء لحق الله ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له. تأمل في هذه الفوائد التي استنبطها رحمه الله تعالى من آية الدين، وراءها من الفوائد المستنبطة من تلك الآية العظيمة ما لم يذكره رحمه الله تعالى. وتذكر ما ذكره سلفنا وساقه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع، أن الله تبارك وتعالى جعل العلم وهو منحة من منحه العظيمة جعله متفاوتا بين خلقه، فمن الناس يعني من أهل العلم من ينظر في الآية فيستنبط حكما أو حكمين، ومنهم من ينظر في الآية عينها فيستنبط 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها، وعلى قدر تقوى الله تبارك وتعالى في نفس الناظر المستنبط يكون عطاء الله تبارك وتعالى له. فإن العلم طهر محض والقلوب محله، وهذا الطهر المحض لا يمكن أن يكون في مكان دنس نجس، فلا بد من تطهير المحل. وإذا لم يطهر المحل فلا يمكن بحال أن تتنزل فيه تلك الأنوار التي يفيضها الله رب العالمين على من شاء من خلقه في طلب العلم ورعايته. وقد ضرب لذلك المثال بأن القلب هو بيت، فتلك البيوت التي تكون في هذه الدار أي في الدنيا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة، وهذه الخصال المذمومة في القلوب كلاب نابحات، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة. فالعلم وعطية الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه، فلا ينزل في قلب فيه تلك الكلاب النابحات من مذموم الصفات ورديء العادات التي تسكن القلوب وتعشش في جانباتها. على الإنسان أن يجتهد عند النظر في أقوال أهل العلم، أن يجتهد في تحصيل العلم على الوجه الصحيح بتصحيح النية والبعد عن المهاترات، فإن الأعمار تضيع في ذلك، وعمر الإنسان هو رأس ماله، وأفشل التجار طرا من كانت خسارته في رأس ماله، لأنه لو خسر الربح وبقي عليه رأس ماله فإنه ما قامر ولا خاطر، فرأس المال موجود وهو يستعمله بعد في التجارة من أجل تحصيل الربح. أما إذا محق رأس المال فبأي شيء يتاجر؟ فكذلك العمر، ينبغي على المرء أن يحفظ أنفاسه، فكل نفس يمضي لا عوض له ولو بالدنيا وما فيها، فمن أين؟ فعلى الإنسان أن يجتهد في حفظ رأس ماله، وألا يبدد عمره فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كره لنا جل وعلا، قيل وقال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. على المرء أن يخزن لسانه، وأن يطهر جنانه، وأن يحفظ أوقاته، وأن يجتهد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى بطلب العلم، ليعمل بما علم ليكون من المفلحين. أسأل الله أن يجعلنا كذلك أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآن هو ما زال رحمه الله تعالى في المعاملات، فلما فرغ من استنباط ما فتح الله تعالى به من الأحكام والحكم الباهرات من آية الدين، عرج على ما يتعلق بالاستخارة إشارة من غير توغل فيه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإجارات والجعالات والأمانات والولايات كلها، كبيرة كانت أو صغيرة، من جمع الوصفين، أن يتخير في هذه الأمور من جمع الوصفين: القوة على ذلك العمل، والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. إن خير من استأجرت القوي الأمين. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا أمر مشترك، الأمانة هي الحفظ، والحفظ الأمانة، فتبقى القوة والعلم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجمع الوصفين: القوة على ذلك العمل، والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. الأمر الثاني الأمانة، ف فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن. فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفي بالأمثل فالأمثل، ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. عندما تقدم أمور التبعية، أمور السمع والطاعة على الكفاءة، فإن ذلك يؤدي إلى الانهيار للنظام كما وقع. فإن الإخوان لما حرصوا على أخوانة مؤسسات الدولة أتوا بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فجعلوا ذلك في مواطن القيادة والريادة، وكان فشلهم فشلا ذريعا مدويا كسقوطهم سواء بسواء. ليس كذلك، وإنما لابد من الجمع بين الوصفين. هم إنما يحرصون على هذا الأمر، والحزبيون وأهل الأهواء كلهم كذلك، حتى في أمور الصلاة وفي الولايات الدينية التي لا ينفع فيها إلا العلم، لا الانتساب إلى الحزب ولا الانتساب إلى الجماعة. الحزبيون جميعا يصدرون من تلك البابة، وهي منتنة خبيثة حتى في الإمامة. فإن من كان قارئا مجيدا محسنا يؤخرونه ويأتون بمن كان منتسبا إليه منضما لجماعته فيقدمون، من كان لحانة لا يملك أن يحسن ما يخرج من فيه يقدمونه وهو جاهل حتى بأمور الصلاة التي يقدم عليه إماما فيه، لكن يقولون هذا منا، فيقدمونه ويؤخرون من لم يكن معهم ولو كان أعلم منه بما لا يقاس. تجد هذا عند الإخوان وعند التبليغيين وعند جميع الحزبيين، تتحكم فيهم الأهواء، وليس كذلك، والله المستعان. فصل في آيات المواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية، والتي في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر الآية في آخر سورة النساء. فتضمنت هذه الآيات الكريمات أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح، في غاية الحكمة. فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديه، بدءا ضع في يقينك أن هذا الكلام أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يجلس في مجالس التعليم، ولم يزاحم بالركب فيها، ولم يرحل لطلب العلم، فلم يجلس إلى معلم من البشر قط. فهذا يقين لا يماري فيه أحد. وأتى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وصفه، النبي الأمي صلى الله وسلم وبارك عليه، لا قرأ في كتب المتقدمين، ولا رحل في طلب علم، ولا جلس إلى معلم من البشر حياته، هذا مسلم. ثم أتى بهذا الكلام فيما يتعلق بالمواريث من أين؟ بهذه الدقة المتناهية التي تعجز العقول عن أن تداني بواطئ أقدامها أو أن تصل إلى معرفة شيء منها لم يعلمه الله تبارك وتعالى البشر في الأرض. هذا يدلك على أن القرآن ليس من لدن محمد، وإنما هو من لدن رب محمد. فتأمل في هذا بدء، وانظر في هذه الأحكام العظيمة التي أتت بهذا الأمر من أقطاره مجموعا في آيات قليلة من سورة النساء. ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك إلا شرحه ووضحه حتى لا تشتبه الأمور على الخلق، مع أن الأصل لم يدع الله رب العالمين لأحد فيه مدخلا حتى للرسول. إن هذه الأحكام، أعني المواريث، ليس لأحد فيها مدخل، وإنما هي حكم الله تبارك وتعالى في خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم حاله معلوم لديك بيقين، فمن أين أتى بهذا؟ وهذا لا تصل إليه عقول البشر ولو اجتمعت. هذا يدلك بيقين أيضا على أنه ليس من لدن، وإنما من لدن رب العالمين. هذا يدلك على صدق الرسول في الرسالة وما بلغ، وقس على هذا في سائر المواضع. تضمنت هذه الآيات الكريمات أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح، وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته: يوصيكم الله في أولادكم، وأنه أرحم بهم من والديهم. ولذلك وصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم. على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات: إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن. ويؤخذ منها الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. الحالة الثالثة: إذا كن إناثا، فإن كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. ومن الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرن أكثر من واحدة. وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى. فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب. وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن. هذا ميراث الأولاد، قد استوعبته الآية استيعابا. وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزل. وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث. ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا، منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن. وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل. أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهما الأب والأم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل وهو الأب هنا، لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب. وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين الثلثان. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير بل بالعصب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض وهو إجماع. وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين، فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد. وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة، أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني. ثم ذكر الله ميراث الزوجين وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب ولا الجد، فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثى. وهذه الفروض كلها ذكر الله تعالى أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها ومن بعد الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين قبل الوصية، كما في حديث الترمذي من رواية علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسن. وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجلف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان، بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم بأن الأنثى الواحدة لها النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا، إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الإخوة لأب، وإن كن نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء، فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وعطيت الأخت لأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وكذلك البخاري رواه من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، والله أعلم. رحمه الله رحمة واسعة، كان أغزر علمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الإسلام عنه خير، أن يجزيه عما قدم للمسلمين خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.